قال الشيخ الأعظم قدس سره وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط. الأول: إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك؟ الكلام في تنبيهات باب الأقل والأكثر. بعد أن أنهى الشيخ الأعظم قدس سره المباحث الأصلية لباب الأقل والأكثر، يشرع الآن قدس سره ببيان عدة مطالب تحت عنوان تنبيهات باب الأقل والأكثر. وهذه التنبيهات مجموعا هي أربع تنبيهات. التنبيه الأول من تلك التنبيهات قد عقد لبيان الشك في الركنية. بيان ذلك أن المباحث التي قرأناها لحد الآن كلها كانت ترتبط بما لو شك في أصل جزئية شيء، كنا نشك مثلا في أن السورة هل هي جزء للصلاة أو لا، بينما الآن طبيعة البحث تختلف، فبحثنا في هذا التنبيه إنما هو في أن أصل جزئية شيء كالقراءة مثلا، محرز مسلم ولا كلام فيه، إنما نشك في ركنية ذلك الجزء المعلوم، إنما نشك في أن القراءة مثلا التي نعلم أنها جزء من الصلاة نشك في أنها ركن في الصلاة أو لا. لما تعرفون، أي منشأ هذا الشك، لما تعرفون من أن أجزاء العبادة على قسمين، فيها أجزاء ركنية وفيها أجزاء غير ركنية، فمجرد علمنا بكون شيء جزءا للعبادة لا يقطع لنا مناشئ شكنا في كون ذلك الجزء ركنا أو ليس ركنا. فإذا بحثنا في هذا التنبيه فيما لو شك في ركنية شيء للعبادة وعدم ركنيته. شك في أن القراءة مثلا جزء ركني في الصلاة أو جزءا غير ركني. وينبغي أولا قبل كل شيء أن نشخص محل ومورد البحث في هذه المسألة، أعني مسألة الشك في ركنية شيء للعبادة وعدم ركنيته. فنقول تارة نتيقن ونعلم بأن الركوع مثلا ركن في العبادة، وتارة أخرى نتيقن ونعلم بأن ذكر الركوع مثلا غير ركن في الصلاة، ولا كلام لنا بالنسبة لهاتين الحالتين، إنما الكلام فيما لو شككنا في أن الجزء الكذائي، الجزء يعني ألف لام شنو؟ معهود مفروغ عنه، لكن انتهينا منه. إنما الكلام فيما لو شككنا في أن الجزء الكذائي ركن في الصلاة أو لا. إذا علمنا بأن الجزء الكذائي ركن كالركوع لا كلامه، علمنا بأنه جزء غير ركني أيضا لا كلامه. إذن محل الكلام وين؟ إنما الكلام فيما لو شك في أن الجزء الكذائي ركن في الصلاة أو لا. في أن القراءة مثلا ركن أو ليس بركن. وهنا نريد أن نتعرف على ما هو مقتضى القاعدة، ما هو مقتضى الأصل الأولي في ذلك. هل أن مقتضى القاعدة الركنية إلا ما خرج بالدليل وثبت كونه غير ركن، أم أن مقتضى القاعدة عدم الركنية إلا ما خرج بالدليل وثبت كونه ركنا، أم أن مسألة الركنية وعدمها، أي عدم الركنية، أم أن مسألة الركنية وعدمها مبتنية على مسألة البراءة والاحتياط في باب الشك في الجزئية؟ يعني على الباب السابق كنا نشك في ماذا؟ في أصل الجزئية. أم أن مسألة الركنية وعدم الركنية مبتنية على من؟ يعني ما له علاقة، ما نقدر نستفيد شيء من مقتضى القاعدة، لا، وإنما مبتنية على مسألة البراءة والاحتياط في باب الشك في الجزئية. بمعنى شلون مبتنية على ذيك المسألة؟ بمعنى أن كل من قال هناك، يعني وين؟ في الشك في أصل جزئية شيء للعبادة، أن كل من قال هناك بالبراءة، هنا وين؟ هنا في مسألة الشك في الركنية، هنا يجعل الأصل على عدم الركنية. شو يقول؟ يقول الأصل عدم الركنية، هناك أجرى البراءة عن الجزئية،
بطبيعة الحال. إذا انفيت الجزئية الركنية تنتفي لو ما تنتفي، بعد قضية هذا انتفاء الموضوع يصير فارزة. وكل من قال هناك بالاحتياط هنا يجعل الأصل على الركنية. هناك إذا واحد احتاط وأتى بالصورة وكنا نشك في ماذا؟ في أصل جزئية الصورة علما للصلاة. فإذا احتاطنا، إذا أجرينا الاشتغال وأجرينا قاعة الاحتياط وأتينا بالصورة، هنا إذا شكينا في الركنية شو نسوي؟ نجعل الأصل على ماذا؟ على الركنية. أم أنه يقال، يعني مقتضى القاعدة الركنية إلا ما خرج بالدليل، مقتضى القاعدة عدم الركنية إلا ما خرج بالدليل، أم العدل الثاني شنو كان؟ أم لا، أنه مسألة الركنية وعدم الركنية لا مبتنية على منه، على ذيك المسألة. أم أنه يقال بأن الركنية لها أحكام، فعند الشك في الركنية بعض أحكام الركنية يترتب ويجري من قبيل بطلان العبادة بالنقصان السهوي للجزئ، وبعضها الآخر، يعني وبعض أحكام الركنية الآخر لا يترتب ولا يجري من قبيل بطلان العبادة بالزيادة العمدية أو النقصان العمدي للجزئي. فنقول بالتبعيض في ترتب أحكام الركنية علامة استفهام وجوه بل نظريات أربعة في المقام. إن صار أربع عدول، هل أن مقتضى القاعدة الركنية إلا ما خرج بالدليل، أم أن مقتضى القاعدة عدم الركنية إلا ما خرج بالدليل، أم أن مسألة الركنية وعدمها مبتنية على مسألة البراءة والاحتياط في باب الشك في الجزئية، أم أنه يقال بأن الركنية لها أحكام ونقول بالتبعيض في ترتب أحكام الركنية وجوه بل نظريات في المسألة. الشيخ الأعظم رحمه الله أفاد بأنه قبل بيان الحق في المسألة ينبغي الوقوف عند كلمة الركن، وينبغي أن نتعرف على بيان معنى كلمة الركن. قال رحمه الله: وينبغي التنبيه على أمور، وهذه الأمور قلنا هي مجموعا أربعة، يعني أربع تنبيهات متعلقة بمن بالجزء والشرط، يعني بعض التنبيهات تتعلق بأجزاء العبادات وبعضها تتعلق بمن بشروط العبادات. وهذا التنبيه الأول عرفناه أنه وين متعلق؟ في بيان شنو؟ ما لو شك في جزء في ركنية جزئين. فالتنبيه هذا الأول يتعلق بمن؟ بأجزاء العبادات. قال التنبيه الأول: إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته. فالآن انتهينا من المباحث الأساسية اللي كنا نتكلم فيها لحد الآن. الآن نقطع بأن القراءة جزء في الصلاة، ندري القراءة حالة حال الركوع، حالة حال السجود، حالة حال التشهد، جزء في الصلاة، ولكن شاكين وين؟ في أنها ركن أو ليس ركنا. قال إذا ثبت جزئية شيء وشك في ركنيته فهل الأصل، يعني مقتضى الأصل الأولي مقتضى القاعدة، فهل الأصل كونه ركنا إلا ما خرج بالدليل؟ هذا واحد. اثنين، أو عدم كونه كذلك، يعني هل أن مقتضى القاعدة عدم الركنية إلا ما خرج بالدليل؟ ثلاثة، أو لا، أو مبني، يعني مسألة مطلب مبحث الشك في الركنية وعدم الركنية مبني على من؟ أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط، في بعض النسخ مسألة البراءة أو الاحتياط وين في باب الشك في الجزئية. ما يخالف؟ لا مو شنو، نعم مو هذا كأنه شنو فرعا يترتب على ذلك. فيجي واحد شي يقول كل اللي يجري البراءة هناك بعد هنا يجعل الأصل على شنو، على عدم الركنية، وكل اللي يحتاط هناك فهنا يجعل الأصل على الركنية، يعني كأنه هذا صار فرع يترتب على ذلك. صحيح، يعني هو احنا فارغين الكلام عن الجزئية وشاكين في الركنية، بس الشك في الركنية ما دام إلى ربط بالجزء فنبني هذا البحث على ذلك الباحث. وهو إيه نعم على هذا بل نعم إسا هذا هو وجه محتمل في المسألة. اي سارة يأتي علي ان شاء الله ويناقش الشيخ رحمه الله، بس الكلام انه في مقام التصور، احنا الان في مقام الثبوت ما داخلين في مقام الاثبات. في مقام الاثبات هذه وجوه اربعة، قال او التبعيض رقم اربعة، او التبعيض في ماذا؟ في احكام الركنية، في احكام التبعيض بين احكام الركن فيحكم ببعضها، أي بعض الأحكام نقول بمن بأنها تترتب من قبيل ماذا؟ كما سيأتي إن شاء الله على رأي الشيخ الأعظم، من قبيل بطلان العبادة بالنقصان السهوي للجزء، وينفى بعضها الآخر من قبيل أيضا على ما يقوله الشيخ رحمه الله، من قبيل بطلان العبادة بالزيادة العمدية أو النقصان العمدي للجزء. هذا الأثر ما يترتب، هذا الحكم ماذا؟ لا نحكم به، لا نقول ببطلان العبادة بمن بالزيادة العمدية. ليش؟ لأن احنا شاكين الآن في الركنية. أول كلام ركن لو مو ركن، انت ثبت أنه ركن حتى بعدين ترتب شنو، تقول بلي الزيادة العمدية شنو مبطلة. وجوه في المسألة لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن. يقول ابتداء نقف عند كلمة الركن وماذا تعني كلمة الركن، فنقول إن الركن في اللغة والعرف معروف لدى مراجعة المصادر اللغوية، وكذلك لدى مراجعة أهل الاستعمال، أهل الاستعمال الذين لهم شأن في استعمالات الكلمات العربية. نجد ماذا؟ نجد أن الركن معناه واضح، معناه معروف، ما به قوام الشيء. الركن ما به قوام الشيء، نظير ماذا؟ نظير عمود الخيمة، فإن الخيمة أو فإن عمود الخيمة ما به قوام الخيمة، فالعمود به قوام الخيمة إذا انتفى العمود تنتفي الخيمة حينئذ، هذا معنى الركن. هكذا من عندما نقول الشيء الكذائي ركن، يعني ما به قوام الشيء. فهذا من حيث اللغة، من حيث العرف، معنى الركن واضح معروف. نجي المن إلى الاصطلاح الشرعي. المعنى المصطلح الشرعي المن للركن. كلمة الركن ليست من جملة الموضوعات والكلمات التي وردت في لسان الآيات والروايات، أو فقل كلمة الركن ليست موضوعا شرعيا. يعني نبحث بالآيات ما نلقى كلمة ركن، في الروايات أيضا كذلك، ليست موضوعا شرعيا حتى ماذا؟ حتى نرجع في تشخيص ومعرفة معناها المن إلى الآيات والروايات. وإنما كلمة الركن من جملة الاصطلاحات التي اخترعها الفقهاء واستعملها الفقهاء لمنظورهم وعندها فينبغي الرجوع إليهم، يعني للمستعملين اللي هم الفقهاء، فينبغي الرجوع إلى الفقهاء وحتى نتعرف على تعريف الركن ومعنى الركن لديهم لدى الفقهاء. والموجود الواصل إلينا للركن أي لمعنى الركن في كلمات الفقهاء تفسيران، أو إن شئت فقل تعريفان. التفسير الأول التفسير المشهور في كلمات الفقهاء، من أن الركن هو ذلك الجزء الذي يقدح نقصانه في العبادة، الذي يقدح نقصانه وعدم الإتيان به في أصل العبادة، سواء كان النقصان سهوا أم عمدا. هذا التفسير المشهور للركن، ذلك الجزء اللي يقدح نقصان وعدم الاتيان به في ماذا؟ في أصل العبادة، سواء كان النقصان سهوا أم عمدا. التفسير الآخر تفسير جمع من الفقهاء، أن الركن هو الجزء الذي يقدح نقصانه في العبادة كما تقدح زيادته في أصل العبادة، سواء كان النقصان أو الزيادة عمدا أم سهوا. فالتفسير الثاني أضاف جانب الزيادة على جانب النقيصة. هذا هو الفرق بين التفسيرين. قال رحمه الله: وقد اختلفوا، وليس بل إن الركن في اللغة والعرف معروف وليس له في الأخبار ذكر، وهكذا في الآيات. وإذا بالأخبار ماكو ذكر لكلمة الركن بطبيعة الحال ماكو وين في الآيات. قال: وليس له أي للركن في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار. حتى أن أروح أرجع يقول إلى الكتب القديمة، المجاميع الحديثية القديمة، أرد أشوفا في الصدر الأول في الروايات الركن وين استعمل؟ لا، بعد ماكو داعي لهذا البحث. ليش؟ لأنه لم نجد للركن ذكر وين في الأخبار، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء، فكن نرجع علما إلى كلمات الفقهاء. قال وقد اختلفوا في تعريفه، قلنا هنا تفسيران. التفسير الأول بين من قال، هذا التفسير الأول اللي هو التفسير المشهور، بين من قال بأنه أي بأن الركن ما، يعني ذلك الجزء الذي ما تبطل العبادة بنقصه فقط، بنقصه ماكو جانب الزيادة، ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا. إذا النقصان كان سهوا أم كان ماذا؟ عمدا. وبين من، تفسير الثاني، وبين من عطف على النقص زيادته، يعني مثل ما النقيصة تقدح الزيادة أيضا شنو؟ تكون قادحة. وهذا تجدون في كلمات الفقهاء، تلاحظون في باب الصلاة، في باب الشكوك، تلاحظون الفقيه اللي يعرف بالتفسير الأول يعني بس ياخذ جانب النقيصة قادح، فمعناته شنو؟ نعتمد على التفسير الأول. اللي يرى أن جانب الزيادة كجانب النقيصة قادحة اختار التفسير الثاني للركن. الشيخ الأعظم ماذا يرى من هذين التفسيرين؟ قال والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي. التفسير الأول، التفسير المشهور، هو الذي يراه الشيخ الماتن الأوفق بالمعنى اللغوي والعرفي. وحينئذ هسه راح ينطق كلام عام، يقول صار عندنا شنو؟ تفسيران المن للركن. وحينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة، في طرف النقيصة أبو التفسير الأول يقوله، أو لا أو فيه، يعني في طرف النقيصة وفي طرف الزيادة أبو التفسير الثاني. فكلام عام الآن الشيخ رحمه الله يقول كل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال بطرف النقيصة أو في طرف النقيصة وفي طرف الزيادة فهو ماذا؟ فهو ركن في العبادة. جيد، إلى هنا كان كلام الشيخ رحمه الله في المقدمة. هاي المقدمة وين قلناها احنا في قبل قليل؟ قلنا قبل كل شيء ماذا؟ لابد أن نتعرف على شنو؟ على بيان بحل النزاع، وأنه شنو مقتضى القاعدة، وكون نقف عند كلمة الركن وماذا تعني كلمة الركن، وعرفنا تفسيران، والأوفق بالمعنى اللغوي العرفي هو التفسير الأول. بعد هذه المقدمة يقول رحمه الله نلج في أصل المطلب. ما هو أصل المطلب؟ بيان أحكام الركنية، بيان أحكام الركنية. قال فالمهم بيان حكم الإخلال أو حكم الاختلال بالجزء في طرف النقيصة أو في طرف الزيادة على التفسيرين، وأنه إذا ثبت جزئيته، جزئية ذلك الجزء، وشكين في ركنيته، فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقص ذلك الجزئي، يعني بترك ذلك الجزء سهوا كما يبطل بنقصه عمدا، وإلا لم يكن جزءا؟ ما هو الأصل؟ هذا اللي هو أصل البحث، أصل صياغة البحث اللي بيها وجوه أربعة، بيها نظريات أربعة، شنو مقتضى الأصل؟ فها هنا مسائل ثلاثة. قال فهنا مسائل ثلاث. المسألة الأولى بطلان العبادة بنقصان الجزء سهوا، بترك الجزء سهوا، يا جزء ذلك الجزء اللي احنا نعلم بجزئيته وشاكين في ركنيته. المسألة الثانية بطلان العبادة بزيادة ذلك الجزء عمدا. المسألة الثالثة بطلان العبادة بزيادة ذلك الجزء سهوا. هذه المسائل الثلاثة يبحثها الشيخ مسألة مسألة. خب، الملاحظ ماذا هنا؟ الملاحظ أن النقصان العمدي الترك العمدي لم يتعرض له الشيخ رحمه الله. قال بطلان عبادة بمن؟ بتركه سهوة. عضعت بتركه عمدا. راح قبل المن بزيادته عمدا وبزيادته سهوا. ما الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن النقصان العمدي لا يعد من خصائص الركن. النقصان العمدي واحد عمدا ينقص، عمدا شنو؟ ما تقرأ القراءة. احنا الآن ندري بأن القراءة جزء لو مو جزء، اليوم ندري أن القراءة جزء في الصلاة، مو مثل قبل التعطيل كنا نشك في أصل الجزئية، مو الآن نعلم بأن القراءة جزء وشكينا في ركنيته، ولما أجي إلى الصلاة أقف وماذا ولا وأنقص هذا الجزء عمدا. النقصان عمدي مبطل وما مبطل بعد، هو مبطل. إذن هذا مو من خصائص الركن. النقصان العمدي ليس من خصائص الركن، ليش؟ لأن حاله حال منه، حال الزيادة العمدية. مثل ما الزيادة العمدية مبطلة، النقصان العمدي أيضا مبطل بطبيعة الحال. بعد هذا ما نحتاج أن نبحث به، نقول بطلان العبادة أو عدم بطلان العبادة بمن؟ بنقصان الجزء عمدا. لذلك لم يتعرض لهذه الفقرة. فإذا المسائل المبحوث عنها عندنا ثلاثة. المسألة الأولى في نقصان الجزء سهوا، إذا نسينا، إذا تركنا غفلة سهوا جزءا، يا جزء، ذلك الجزء المعلوم جزئيته والمشكوك ركنيته. المسألة الأولى في نقصان الجزء سهوا، فما هو الأصل في ذلك؟ قوى الشيخ الأعظم رحمه الله بطلان العبادة، قوى الشيخ الأعظم أن مقتضى الأصل بطلان العبادة بسبب النقصان السهوي لأي جزء من الأجزاء، ولكن يا جزء، المعلوم جزئيته والمشكوك ركنيته، إلا إذا قام دليل عام أو خاص على عدم البطلان فنتعبد بالدليل. الدليل العام مثل إيش؟ قال المقتضى الأصل شنو؟ بطلان العبادة بالنقصان، هذا بعدين دليل يحتاج يقيم دليل رحمه الله، بالنقصان السهوي المن للجزء، إلا إذا قام دليل عام أو دليل خاص على عدم البطلان. الدليل العام كما لو قال الشارع المقدس لكل زيادة ونقيصة سجدتان، وبطبيعة الحال كما هو معلوم لديكم أن المراد هنا الحالة السهوية، يعني كل من زاد سهوا أو كل من نقص سهوا، ومو المراد العمدية. يعني من الشاعر المقدس من يجينا الدليل لكل زيادة ونقيصة سجدتان، خو أكيد مو مراد العمدية. خب وراء هذا المعلوم اللي هو واضح في أذهانكم، قلنا كما لو ورد من الشارع لكل زيادة ونقيصة سجدتان، مما يعني هذا الكلام شو يعني؟ مما يعني أن الزيادة السهوية وكذا النقصان السهوي اللي هو محل كلامنا، وكذا النقصان السهوي شنو؟ لا يوجب بطلان العبادة، وإنما تعالج الزيادة بسجدتي السهوي. يعالج النقصان بسجدتي السهو، فلا بطلان للعبادة. وهذا دليل عام. فالشيخ الأعظم رحمه الله من يجي يقول أنا بالأصول أقول بطلان العبادة الأقوى بالنقصان السهوي، لما أجي في بعض المطالب الفقهية وأحكم بالصحة مو معناته أنا رفعت اليد عن المطلب الأصولي، لا، وإنما أكو دليل عام لكل زيادة سهوية ولكل نقيصة سهوية. ماذا؟ سجدتا السهوي. زين، الدليل الخاص مثل إيش؟ الدليل الخاص كما لو ورد دليل خاص بمضموني أيها المكلف إذا نسيت في أثناء الصلاة سجدة واحدة فيجب عليك بعد إتمام الصلاة قضاء تلك السجدة المنسية مع الإتيان بسجدتي السهوي. مما يعني هذا الدليل واضح دلالته، مما يعني أن النسيان وأن النقصان السهوي لا يوجب بطلان العبادة، بل ماذا؟ بل يعالج بالقضاء زائدا سجدتا السهوي. إذن الشيخ رحمه الله الأقوى أن الأصل بطلان العبادة بالنقصان السهوي للجزئي إلا إذا قام دليل عام كالأول أو خاص كهذا الثاني، إلا إذا قام دليل عام أو خاص على عدم البطلان فنتعبد بالدليل ونحكم بعدم البطلان. قال رحمه الله: المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا، أما الأولى يعني أما المسألة الأولى، لأنه هذا الفوق بين خطين هذا مو في كلام الشيخ رحمه الله، يعني مو في المتن الأصلي مع الشيخ رحمه الله، المتن يبدي أما الأولى رأسا، إنه هو ما كان باني على أنه هذا كتاب يطبعه. أما الأولى يعني المسألة الأولى فالأقوى، وعرفنا شو المسألة الأولى، نقصان الجزء سهوا، فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة، يعني مقتضى الأصل شنو؟ بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا. من نقول سهوا يعني غفلة، يعني نسيانا، يعني حالة النسيان داخلة وين؟ حالة النسيان، حالة الغفلة داخلة في هاي مسألتنا، إلا أن يقوم دليل عام كما مثلنا لكل زيادة ونقيصة سجدتان، أو دليل خاص أيضا مثلت قبل قليل، إلا إذا قام دليل عام أو خاص على الصحة فنحكم بمن؟ فنحكم بعدم البطلان تعبدا بالدليل. لأن ما كان هنا نتساءل، ما دليل الشيخ الأعظم رحمه الله على بطلان العبادة بمن؟ بالنقصان السهوي. ربما يتبادر إلى الذهن بدوان أنه عجيب، هو نقصان سهوي شلون بطلان عبادة؟ ربما السائل سامع بدوان يأتي في ذهنه أنه شلون مقتضى الأصل بطلان العبادة بنقيصة الجزء سهوا؟ ما دليل الشيخ رحمه الله على ما قواه؟ دليله قدس سره يتألف من مقدمات، هي عبارتين أو جملتين حبيت أن نسوي على شكل مقدمات، يتألف يتركب يتشكل من مقدمات. المقدمة رقم واحد أن كل شيء إذا ثبت أنه جزء للعبادة في حال العمد والالتفات ففي حال السهو والنسيان أيضا تثبت جزئيته. كل شيء إذا ثبت أنه جزء للعبادة وين؟ وبحال العمد وبحال الالتفات، يعني حال اللي الإنسان في يعني التفات عنده، عنده توجه في حال العامد هذا الشيء، يعلم أنه هذا شنو الجزء. ففي حال السهو والنسيان أيضا تثبت جزئيته. والحاصل أن الجزئية عامة ولا تختص بمن، ولا تختص بحال الالتفات والتوجه. نظير منه الشيخ الأعظم عنده هنا تنظير، نظير الأحكام الإلهية، مو الجزئية هم واحدة من الأحكام الإلهية، مو التكليفية شنو الوضعية، بالتالي مو نظير الأحكام الإلهية المشتركة بين العالمين والجاهلين. ولا تختصوا بالعالمين فقط، يعني مثل ما هذا الحكم عليك في حال العلم في حال التوجه، هذا الحكم حكم لك أيضا عليك على العلم في حال، في حال الجهل، في حال النسيان، في حال السهو. المقدمة رقم 2، ما قانون الجزئية؟ سعرفنا ففي حال السهو والنسيان أيضا شنو؟ أيضا تثبت جزئيته. المقدمة رقم 2 تجي تكمل اللي سابقتها، تسأل تقول ما قانون الجزئية؟ المقدمة رقم 2، ما قانون الجزئية؟ قانون الجزئية أن الجزء الكذائي إذا انتفى انتفى المركب والكل. المركب يعني الكل، يعني العمل المركب. ومن البين أن المركب المشتمل على الجزء الكذائي غير المركب لا مع ذلك الجزئي، هو يختلف. المركب اللي مع القراءة مو مثل المركب اللي بدون القراءة. المقدمة رقم 3، المقدمة رقم 3، وإذا كمل، وإذا كان المركب هذا، يا هذا يعني هذا اللي فقط بيه، هذا الجزء اللي احنا شاكين بركنيته، وإذا كان المركب هذا مخالفا للمركب الأول، فإذا المأتي به غير المأمور به. المأتي به يعني العمل الذي أتى به المكلف خارجا بدون القراءة، غير منه، غير المأمور به يعني غير ذلك المركب، العمل الذي تعلق به أمر المولى. أمر المولى تعلق بالصلاة بما فيها قراءة وبدون قراءة، ما فيها قراءة. المقدمة رقم 4، وإذا كان المأتي به غير المأمور به، فماذا يترتب؟ الإجزاء لو عدم الإجزاء، فإذن هذا العمل المأتي به غير مجزٍ ولا يوجب امتثال أمر المولى. مذاك المأمور به قلنا غير هذا المأتي به، بعد ما رح يوجب امتثال أمر المولى. المقدمة رقم 5، وإذا كان الحكم عدم الإجزاء فتجب الإعادة لو لا تجب الإعادة. لاحظ المقدمات شلون هي جملتين. المقدمة رقم 5، وإذا كان الحكم عدم الإجزاء فتجب الإعادة إذن إما أداء أو قضاء، أداء في الوقت، قضاء خارج الوقت. وهذا آخر عبارة تقولون، وهذا هو معنى فساده، هذا هو معنى فساده وبطلان العبادة بالنقصان السهوي للجزئي. يقول هذا اللي احنا قلنا أصالة بطلان العبادة، طلعنا عدم الإجزاء وطلعنا آخر الشيء شنو لزوم الإعادة، هاي معنى أن الصلاة باطلة، العبادة باطلة، وهذا هو معنى فساده وبطلان العبادة بنقصان الجزء سهوا. هذا هو دليل الشيخ رحمه الله قال لأن هذا منا من لأن يبدي دليل الشيخ الأعظم، وقلنا دليله متركب من 5 مقدمات، وإن كان بعض هنا بالعبارة مطوية بعضها مطوية. قال لأن ما كان جزء المقدمة الأولى ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة، فإذا انتفى المركب. أذني بعد في المقدمات في أذهانكم رأسهم شنو تقدرون وين تدخلوها على العبارات، فإذا انتفى هذا الجزء انتفى منه المركب، فلم يكن المأتي به موافقا لمن للمأمور به، يجي عدم الإجزاء، وإذا أجى عدم الإجزاء تجب الإعادة، وهذا هو معنى فساده، وهذا معنى فساده أي فساد العمل أي فساد المأمور به. يبقى هنا هذا هو دليل الشيخ رحمه الله. يبقى هنا سؤال يتوجه على الشيخ رحمه الله، من قال شيخنا الأعظم من قال بأن أي جزء في حال العمد والالتفات إذا ثبتت جزئيته في حال الغفلة أيضا شنو تثبت جزئيته؟ هذا سؤال يطرح شنو نفسه، يحتاج إلى جواب. إيش معنى تقول كل ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال المقدمة رقم 1؟ مو قال كل ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا وين في حال الغفلة، من قال بذلك؟ فهذا السائل أو هذا المستشكل يريد شنو؟ يريد يفلش المقدمة رقم 1، وتدرون بهذه المقدمة رقم 1 أن تفلش الأربع المقدمات اللي بعديه شنو؟ كلها راح تتفلش وتطيح بعد دليل الشيخ الأعظم، ماذا؟ راح يسقط. يأتي الشيخ رحمه الله في مقام الجواب على ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.